أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ابتدأنا بالنعم وأسبغ علينا الآلاء وغمرنا بالفضل والعطاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، وأشهد أن محمدًا عبده ومصطفاه، أرسله شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا، صلى الله عليه وعلى آله أصول الكرم وقادة الأمم. عباد الله، اتقوا الله واحذروا الاستهانة بالذنوب، فقد ورد عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: إن أعظم الذنوب عند الله ذنب صغرى عند صاحبه. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وقل ربي زدني علما. صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا هذا اليوم: اهتمام النبي صلى الله عليه وآله بالتعليم. تشير أكثر من آية قرآنية إلى أن التعليم من وظائف النبوة، فالنبي صلى الله عليه وآله من وظائفه تعليم الناس. ماذا يعلمهم؟ يعلمهم معارف دينهم وما يحتاجون إليه من شؤون دنياهم مما ينزل به الوحي عليه. يقول تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ويقول تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن فالتعليم وظيفة نبوية من وظائف النبوة، وقد أكد القرآن الكريم على قيمة العلم وأهميته في آيات كثيرة، ولكن يكفي هذه الآية التي بدأنا بها حديثنا. فالنبي محمد صلى الله عليه وآله مع غزارة علمه وسعة معرفته وارتباطه بالوحي، ولكن الله تعالى يأمره بطلب الاستزادة من العلم من الله. وقل، والخطاب له صلى الله عليه وآله: رب زدني علما. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله مأمورا بطلب زيادة العلم من الله سبحانه وتعالى، فكيف بغيره من الناس؟ نحن أحوج إلى أن نطلب الاستزادة من العلم عبر الوسائل المتاحة لنا والتي منحنا الله تعالى إياها. وطبعا هذا الطلب، وقل رب زدني علما، لم يكن خاصا بوقت معين، يعني هذا الدعاء النبي صلى الله عليه وآله طول حياته كان يدعو به، وكان يطلب من الله زيادة العلم. وهذا يعني أن الإنسان عليه دائما أن يسعى إلى أن يزيد في علمه وأن يزيد في معرفته. وقد ورد في الأثر: اطلب العلم من المهد إلى اللحد. وربما نسب هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، البعض يرويه عن النبي صلى الله عليه وآله، لكنه لم يرد في مصادر الحديث. في مصادر الحديث لم ترد هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله: اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد، لكنه قول مأسور ويعبر عن مطمح وتطلع سليم وصحيح، يعني تعبير أن الإنسان من صغره إلى آخر عمره يجب أن يكون باحثا عن الزيادة في العلم والمعرفة. النبي صلى الله عليه وآله أيضا له أحاديث كثيرة يبين فيها قيمة العلم وأهمية طلب العلم، حتى جعل طلب العلم فريضة على كل مسلم، كما ورد عنه صلى الله عليه وآله: طلب العلم فريضة على كل مسلم. كل مسلم تشمل الرجل والمرأة، وإن كان بعض الصيغ للحديث أضافت كل مسلم ومسلمة، لكن حتى لو لم تصح هذه الإضافة، كل مسلم ينطبق على الذكور والإناث. وفي حديث آخر النبي صلى الله عليه وآله يعتبر العلم هو مقياس ومعيار قيمة الإنسان. قيمتك بمستواك العلمي. وهذا حديث مهم عنه صلى الله عليه وآله: أكثر الناس قيمة أكثرهم علما، وأقل الناس قيمة أقلهم علما. ليس هناك شيء أكثر من هذا الكلام في التعبير عن أهمية العلم، إنه يحدد قيمة الإنسان. فكلما كان أكثر علما كان أكثر قيمة، وكلما قل مستواه العلمي انخفضت قيمته وقدره. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: خير الدنيا والآخرة مع العلم، وشر الدنيا والآخرة مع الجهل. نحن يتضح لنا معنى الحديث في هذا العصر، ولكن الناس في ذلك الوقت في الجاهلية كانت القيمة الكبرى للسلاح وللقوة وللحرب وللمال وهذه الأمور الأخرى. في ذلك الوقت النبي صلى الله عليه وآله يؤكد على قيمة العلم ومحورية التعلم بهذه الصيغة. وإلى جانب هذا الحث كان صلى الله عليه وآله يباشر تعليم الناس في كل فرصة وفي كل مناسبة. كل لحظات حياته التي عاشها المسلمون معه كانت لحظات تعليم وتوجيه وهداية، في المسجد، في السفر، في الذهاب والمجيء، كان يبين لهم العلوم والمعارف التي تفيدهم في أمور دينهم ودنياهم، وكان يحثهم على طلب العلوم النافعة من غيره، ويحث الآخرين على التعلم وعلى تعليم الآخرين. هناك رواية أن النبي صلى الله عليه وآله طلب من أحد أصحابه وهو زيد بن ثابت، هذه الرواية في أكثر من مصدر حديثي في سنن الترمذي وسنن أبي داود، عن زيد بن ثابت قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن أتعلم له كتاب يهود، يعني لغة اليهود العبرية أو السريالية، أن يتعلم هذه اللغة. وقال إني والله ما آمن اليهود على كتاب، ما أريد مترجم منهم هو اللي يترجم إلي، وإنما واحد أثق به. فتعلم، أمره أن يتعلم لغتهم. قال فلما تعلمته كان إذا كتب إلى يهود كتبت إليهم، وإذا كتبوا إليه قرأت له كتابهم. وعن عبد الله بن سعيد بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمره أن يعلم الناس الكتابة بالمدينة، وكان كاتبا محسنا، هاجر من مكة إلى المدينة وكان يكتب. في ذلك الوقت في المدينة ما كانت منتشرة الكتابة، بل معظمهم ما كانوا يكتبون، أمية. النبي صلى الله عليه وآله أمره أن يعلم الناس الكتابة. وفي غزوة بدر لما أسر رسول الله صلى الله عليه وآله من قريش 70 أسيرا، طلب منهم الفداء من أجل أن يطلق سراح أي واحد يقدم مبلغ من المال، كل واحد حسب مستواه. ما وحد النبي صلى الله عليه وآله الفداء، اللي عنده 1,000,000 يطلب منه مبلغ، بس اللي عنده 100,000 أقل، اللي عنده 10,000 يطلب منه أقل، وهكذا. وكان أهل مكة، تقول الرواية، كان أهل مكة يكتبون وأهل المدينة لا يكتبون. مكة كان فيها تعليم للكتابة، ولكن في المدينة كانت الأمية منتشرة أكثر، كانوا مزارعين. أهل مكة كان عندهم حالة تجارة، فكانت الأمية في المدينة أكثر آنذاك. فمن لم يكن له فداء دفع إليه 10 غلمان، يعني أولاد من غلمان المدينة، فعلمهم، فإذا حذقوا فهو فداؤه. إذا يعلم 10 القراءة والكتابة خلاص هذا فداء له، يطلق سراحه. هذا يكشف عن الاهتمام بالتعليم والعلم. وقد حمل رسول الله صلى الله عليه وآله الآباء مسؤولية تعليم أبنائهم، حيث ورد عنه صلى الله عليه وآله حق الولد على الوالد، حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرمي، هذه المهارات اللي كانت موجودة آنذاك وكان الناس يحتاجون إليها. كل زمن هناك خبرات، هناك مهارات يحتاج إليها الناس. فالأب معني ومسؤول، هذا من حقوق الولد على الوالد، أن يعلم ابنه المهارات القائمة والموجودة في مجتمعه، مهارات الخبرات الموجودة. من حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرماية. هذه الأيام نستقبل الموسم الدراسي التعليمي الجديد لأبنائنا وبناتنا في ظروف استثنائية بسبب هذه الجائحة كالسنة الماضية، ولكن بحمد الله هذا العام الوضع قد تحسن وهو أفضل من السنة الماضية بسبب اكتشاف اللقاحات وتطبيق الإجراءات المطلوبة واستخدام هذه اللقاحات على نطاق واسع، وخاصة في بلادنا الدولة قامت بجهد كبير في إدارة هذه المشكلة وفي التصدي لهذه الجائحة. في السنة الماضية أيضا الجهات التعليمية في بلادنا بذلت جهودا كبيرة في إدارة دفة التعليم عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية، وكلنا والوطن عاش هذا التحدي في السنة الماضية، وفي هذا العام تخطو الوزارة خطوات متقدمة لتحسن الأوضاع وتحسن الأجواء والظروف. نسأل الله تعالى أن يعينهم على تحمل مسؤولياتهم ويجعل خططهم جيدة ناجحة مناسبة إن شاء الله. وهنا لا بد من التأكيد أولا على أعزتنا أبنائنا وبناتنا أن يتحملوا ظروف التعليم في ظل هذه الجائحة. لا شك أنها حال استثنائية، وبالتالي على الطالب أن يتحمل هذه المعاناة وأن يتحمل هذا الوضع وأن يجتهدوا لكي ينجحوا البرامج والخطط الموضوعة لهم. هذا ما نرجوه ونأمله من أبنائنا وبناتنا الأعزاء والعزيزات. العوائل عليهم أن يبذلوا أقصى جهودهم في مساعدة أبنائهم في مسيرتهم التعليمية في ظل هذه الظروف الاستثنائية. إن على الآباء أن يشاطروا الأمهات في تحمل أعباء رعاية أبنائهم، وخاصة مع هذه الظروف. في الغالب الآباء يلقون العبء الأكبر في متابعة دروس أبنائهم، وخاصة في المراحل الأولى على الأمهات، والأمهات جزاهن الله خيرا يقمن بدور كبير، بعضهن في الوظائف وفي الأعمال ومع الخدمات المنزلية، ولكن أيضا يكافحن من أجل مساعدة ورعاية أبنائهن في مجال التعليم، وهذا فيه أجر وثواب كبير. وأيضا هو لهن حينما يصبح أولادهن موهوبين متفوقين ناجحين في حياتهم ومسيرتهم، فهذا ذخر للآباء وللأمهات. لكن المأمول من الآباء، لا أقول أن كل الآباء لا يصرفون جهدا، لكن في بعض الأحيان الأب يلقي بالعبء على الأم في مثل هذه الظروف خاصة. الآباء ينبغي أن يشاطروا الأمهات في تحمل هذه الأعباء. وأيضا نحتاج إلى بذل جهد للتنسيق بين الأسرة وبين المدرسة. صعوبات تحصل، مشاكل تحصل، تحديات تحصل، لا بد وأن يكون هناك تنسيق بين الأسرة وبين المدرسة حتى نتعاون جميعا. نحن أمام تحد وطني اجتماعي، علينا أن نتحمل جميعا مسؤولية مواجهته وكسبه. وأملنا في إدارات المدارس والمعلمين الأعزاء والمعلمات، أملنا كبير بأن يستوعبوا هذه الظروف الطارئة بصبر وإخلاص ليؤدوا واجبهم الوطني والديني والاجتماعي على خير وجه إن شاء الله. ولا بد من التأكيد على رعاية الأنظمة والاحترازات الصحية. إذا كان الولد لا سمح الله أو البنت عندهم عوارض، عليهم أن لا يتساهلوا في بعثهم إلى المدرسة، فهذا يسبب إشكالية لهم وللآخرين. لا بد من الالتزام بكل الاحترازات والإجراءات الصحية. حمى الله أبناءنا وبناتنا ومعلميهم ومعلماتهم وإدارات المدارس من كل سوء ومكروه، وكشف هذا البلاء عن الجميع إن شاء الله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. اللهم وفق أبناءنا وبناتنا للاجتهاد في دراستهم، واجعلهم من الناجحين المتفوقين وأصلحهم في دينهم ودنياهم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.